كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى الظهار. عندنا بعض الأسئلة تتعلق بموضوع النكاح والعرس والأفراح. سؤال أول يسأل السائل عن فستان العروس، وهو فستان أبيض غالبا تلبسه المرأة ليلة العرس، ويكون هذا الفستان بالإيجار من محلات الأزياء، وهو بسعر مرتفع جدا قد يصل إلى 10,000 درهم. هذا الفستان أصله من عند الغرب، من عند الغربيين، وليس من أعمالنا السابقة، لكنه الآن انتشر بين المسلمين وصاروا يستعملونه. فلا مانع أن تلبس المرأة العروس هذا الفستان الأبيض ليلة العرس، لكن بشرط أن لا يكون، أن لا تظهر هذه المرأة أمام الرجال الأجانب الذين هم ليسوا لها بمحارم، لأن هذا اللباس، هذا الفستان لا تتوفر فيه شروط الجلباب الشرعي الذي يجب على المرأة أن تكون به أمام الرجال من غير محارمها. أما بالنسبة لسعره، فإذا كان استئجار هذا الفستان يؤدي إلى أن يدخل الإنسان في ديون، فما ينبغي الإنسان أن يستأجر هذا الفستان، وليس واجبا أن تلبسه العروس. فلو لم تلبسه فنكاحها صحيح، يعني من ناحية شرعية ما في إشكال. فإذا كان الإنسان يدخل في ديون حتى تلبس هذه المرأة هذا الفستان فما ينبغي. لكن لو استأجرته بثمن معقول أو سعرته فهذا يجوز. فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يستعرن الثياب للبناء، ثياب يعني العروس تستعير الثياب ثيابا معينة لكي تلبسه العروس ولو لم يكن من ثيابها، لكنها تستعيره من أختها، من صاحبتها، من جارتها، هذا يجوز. فقد أخرج البخاري من طريق عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. الدرع هو القميص، معنى قولها تزهى أي تأنف وتتكبر، وتقين أي تزين للزفاف. يعني في عائشة رضي الله عنها كان لها قميص جيد، كانت النساء أي امرأة إذا أرادوا أن يزينوها للزفاف فإنها تستعير هذا القميص من عائشة. وتقول عائشة رضي الله عنها انظر إلى جاريتي فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني ما تريد أن تلبسه. لماذا؟ لأن صار الحال غير الحال. يعني في الماضي كان هذا القميص أو مثل هذا القميص تزين به العروس، واليوم انظر الجارية صارت لا تريد أن تلبسه. لماذا؟ لأنه كأنه صار رخيص الثمن في هذا الزمن يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أيها الإخوة، فستان العروس يجوز إذا كان بالشروط التي ذكرتها. طيب، الزفة، حكم الزفة، إيش هي الزفة؟ هي نقل المرأة العروس إلى بيت زوجها، وصفتها أن تتجمع مجموعة من السيارات ثم ينطلقون باتجاه منزل الزوج ويزمرون بأبواق السيارات حتى يصلوا إلى بيت الزوج، وربما صاحب ذلك تعطيل الشوارع ومزاحمة الناس وإزعاجهم. ما حكم هذا؟ نقل المرأة العروس إلى بيت زوجها في السيارة لا مانع منه، واستعمال منبهات السيارات للدلالة على الفرح كذلك لا مانع منه إذا لم يؤدي إلى إزعاج الناس، إذا لم يؤدي إلى إزعاج الناس. والأفضل تركه، الأفضل تركه، لكن لو فعله الإنسان لا مانع، فإن بعض أهل العلم يعتبره من يدخل في الإعلان، إعلان النكاح، لكن بشرط لا يكون فيه إزعاج للناس أو فيه مزاحمة وتعطيل الشوارع. يعني إذا فعله الإنسان بهذه القيود فلا مانع منه إن شاء الله. طيب، السؤال الثالث، تصوير حفل الزفاف بالفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية لذكرى، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه فيه مفاسد. أولا فيه تصوير، والتصوير لا يجوز، التصوير لا يجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا تكن من هؤلاء يا أخي. ثم إن الزفاف نعمة، الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا نقابلها بمعصية الله. من المفاسد كذلك أن هذه الصور، خاصة صور الفيديو، تعرض على شاشة التلفزيون في المجالس، فينظر الرجل إلى المرأة، إلى النساء وهن بأكمل زينتهن، وهذا لا يجوز. لماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ الذي ترتكبه بعض النسوة أنها تأتي إلى زوجها وتقول له: فلانة قدها كذا، عينها كذا، شعرها كذا، كأنه ينظر إليها، وهذا خطأ كبير. فإذا كان هذا محرما فمن باب أولى النظر في الفيديو أو الصور. قد يقول قائل: هذه الصور لا تعرض إلا على النساء. نقول: هذا غير صحيح، بل الناس يتوسعون. ثم هب يعني لنفرض أن هذا صحيح، فالمفسدة الأولى ما زالت موجودة، وهي ماذا؟ حرمة التصوير. وقد وقع لأحد الشباب مثل هذا، فكان له زوجة جميلة وتحسن الرقص، فقال لها، سمع أنها ترقص في الأعراض مع زميلتها، طبعا ليس أمام الرجال، قال لها: لا تفعلي ذلك، فإن بعض الناس يصورون. فما سمعت كلامه. في يوم من الأيام وهو جالس مع أصحاب له، وإذا بواحد يأتي بشريط، فقال: نريد أن نرى حفلة عرس. فشغل الشريط وإذا بهذه البنت الجميلة جدا ترقص، فكل الشباب الذين كانوا ينظرون، طبعا هؤلاء شباب يعني رائعين، كانوا ينظرون، فصاروا كلهم يتغزلون بهذه البنت: ما أجملها، يا ليت يا ليس لي هذه البنت وأعطيها عمري وأعطيها فلوسي وأعطيها كذا. والرجل يسمع ولا يدرون أنها زوجته, لا يدرون أنها زوجته, وهو يتقطع حسرة, فما ملك نفسه حتى خرج من البيت وذهب سراعا إلى بيته وطلق هذه المرأة. طبعا هذا أخطاء كثيرة وقعت منها ومنه, فما ينبغي هذا أيها الإخوة. طيب سؤال الرابع, ما حكم لبس الدبلة؟ وهي أن يدخل الزوج أو أن يدخل الزوج إلى مكان احتفال النساء فيلبس زوجته الدبلة وهي تلبسه كذلك أمام النساء. طيب قبل ما نتكلم عن حكم الدبلة, في بعض الناس ماذا يفعلون؟ يعملون منصة, منصة للعروس, منصة مرتفعة للعروس تجلس بين النساء للعروس, تسمى دوشة كوشة, أيوة. فتجلس والنساء حواليها يزغردن ويطبلن ويغنين. طيب هذا لا مانع منه إذا كان بين النساء امرأة العروس تجلس تلبس أحلى لباسها, لا مانع. لكن المشكلة أنه في بعض البلدان يدخل الزوج ويجلس بجنب زوجته والراقصات أمامه وهو ينظر إلى النساء, هذا لا يجوز. أين الغيرة؟ وين راحت الغيرة؟ هذا لا يجوز أيها الإخوة, حرام. النساء في أكمل زينتهن, عطور سواحة من كل حدب وصوب, هذا لا يجوز. طيب وأدهى من ذلك أنه يقبلها, في بعضهم يقبلها أمام النسوة. سبحان الله, سبحان الله. الأمر الثالث أنه إيش؟ يلبسها الدبلة وهي تلبسه الدبلة, هذا طبعا لا يجوز. أما الدبلة, حكم الدبلة هل تجوز أو لا تجوز؟ ننظر إلى أصلها. أصل الدبلة أيها الإخوة من النصارى, ولهم فيها اعتقاد أن الدبلة إذا الرجل ألبس الدبلة لزوجته معناها ما قبض على العرق الذي يضرب إلى القلب, فقبض على حبها وهي كذلك تقبض على حبه, فلذلك لو نزعه بعد ذلك أو هي نزعت الدبلة تطول الثائرة بينهما. إذن هذا لا يجوز. هذا إذا كانت الدبلة من فضة بالنسبة للرجل, أما إذا كانت من ذهب فهي حرام مضاعف, حرام من ناحية العقيدة وحرام من ناحية أن الرجل لا يجوز له أن يلبس ماذا؟ الذهب. واضح أيها الإخوة؟ فمن كان عنده في يده دبلة, وكان بعض مشايخنا يسميها الدبلة من الزبالة, فهذه الدبلة ينبغي عليه ولو كانت من فضة أن ينزعها, وإذا أراد يلبس خاتم يلبس خاتم عادي من فضة وليس دبلة. والمرأة عليها أن تنزع هذه الدبلة ولو كانت من ذهب مما يجوز لها, وتستعيد عنها بما يجوز لبسه سواء من الذهب أو الفضة من غير الدبلة. قد يقول قائل هذا التشدد, هذا ليس التشدد وإنما هذا رجوع بالمسلمين إلى شخصيتهم, نريد للمسلمين أن يرجعوا إلى قيادتهم, أن يكونوا هم القادة وهم الذين يمشون في المقدمة, والأمم الأخرى هي التي يجب أن تمشي خلفهم إن أرادوا السعادة. طيب السؤال الأخير, ما حكم شهر العسل؟ شهر إيش؟ العسل. ما في شهر سمن؟ شهر بطل وثوم. طيب شهر العسل هذا طبعا هذه التسمية جاءتنا من غيرنا, جاءتنا من غيرنا وليست من يعني تقاليدنا المستوحاة من الشريعة الإسلامية. إيش معنى شهر العسل؟ يعني يبقى شهرا كاملا بدون عمل, هذا معنى يعني يأخذ إجازة شهرا من عمله لكي يتفرغ لزوجته, لا مانع, قد يأخذ سنة إذا أراد. لكن شهر العسل أيها الإخوة أو هذا الشهر الذي يسمى بشهر العسل اشتق به ما يجعله في ننظر إليه بارتياب وشك, وهو أن هذا الشهر يجب عند بعض الناس, يعني لازم عند بعض الناس أن يسافر مع زوجته. وين يسافر؟ إلى بلاد الكفار. هذا لا يجوز, لا يجوز أن يسافر الإنسان إلى هذه البلاد, يعرض زوجته للمخاطر ويعرض نفسه للخطر. إن كان ولا بد أراد أن يعني يسافر مع زوجته عنده مال, ما وجد وين يحط المال, هذا كان قد نحطه في السفر, لا مانع أن يسافر إلى العمرة, إلى بلاد إسلامية نظيفة لا يرى فيها المنكرات ولا يدخل في المنكرات. واضح أيها الإخوة؟ يعني من ناحية الجواز جائز أن الإنسان يبقى مع زوجته شهرا إن لم يكن له زوجات أخرى. أما إن كان له زوجات أخرى كم يبقى؟ 7 أيام إذا كانت هذه ذكر ذكرا, و3 إذا كانت سيفا, ثم يدور على زوجاته. أو إذا أراد أن يجلس شهرا فإنه يقضي للأخريات بالعدل. واضح أيها الإخوة؟ نعم. نعم, في بعض النساء تشترط على الخاطب الذي جاء يخطبها, تقول أنا موافقة بشرط أن تأخذني إلى العمرة لنقضي شهر العسل هناك, لا مانع أن يقبل. هذا من الشروط من النوع الثالث الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, فإذا قبله يجب عليه الوفاء به. يا ليت النساء يشترطن هذا الذهاب إلى العمرة. طيب, نأتي الآن إلى الضرب الظهار. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله وقال ومن قال لزوجته أنت علي كراهة أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يقربها ولا يستنزع منها بشيء حتى يكفر بما سماه الله في كتابه.
طيب, الظهار مشتق من الظهر في اللغة العربية, وإنما قص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب, والمرأة مركوب أو والمرأة مركوب زوجها, هذا في اللغة العربية مشتق من الظهر. اصطلاحا عرفه المؤلف بقوله من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر, فهو مظاهر. إيش الحكم؟ حكمه طبعا هو حرام, حكمه حرام بالكتاب والسنة والإجماع, لأن الله تعالى سماه منكرا وزورا. إيش ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن المرأة المظاهرة منها تحرم على من ظاهرها, من ظاهر منها فلا يجوز له أن يجامعها ولا أن يستمتع منها بشيء حتى يكفر بما سماه الله في كتابه. نعم, إيش هي الكفارة؟ نعم, والذين
والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فقيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يتقف إطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
طيب, الله تعالى ذكر هنا أن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يترتب عليهم أمور. أولا أن يحرر رقبة من قبل أن يمسها أي أن يجامعها، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين كذلك من قبل أن يمسها، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وهذا كله حفاظا على هذه المرأة هذه المرأة. طيب الحديث
عن قولة اجتمال مساعدة قال ضاع من زوجي حوث المصار فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجابه فيه ويقول استغفر الله فإنه ابن عمي
فإنه ابن عمك
فإنه ابن عمك فما بأس حتى نزل القرآن قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها إلى الفرق، فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيكون شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله
إيش؟
يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من قيامة، قال فليطلق فينا سكينا، قال ما عندك من شيء يتصدق به، قال فأوديت عليهم دعاء في تمر، قلت يا رسول الله فإني أريده بعرس آخر، قال أتحسن بالهدي فأقرن بها عن سكينة سكينة وارجعي إلى ابن عمي، قال والعرس تكون قاعة.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، لكن قوله والعرق 60 طاعا هذا قاله أحد الرواة، هذا لا يفتح، هذا لا يفتح، فقد بين هنا قال حديث حسن دون قوله والعرق إلى آخره. طيب هذا رجل صحابي ظهر من زوجته فجاءت الزوجة تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله في حقها سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فقد استجاب الله تعالى استغاثتها لأنها كانت تستغيث بالله وما أرادت أن تفارق هذا الزوج، والظهار كان في الجاهلية كان يعتبر طلاقا، لكن أنزل الله تعالى الحل ولم يجعله طلاقا، وإنما أعطى فيه وفرض فيه سبحانه وتعالى الكفارة. نعم.
وعلى عمر بن الزبير قال قال عائشة تبارك الذي وسع ثمره كل شيء
وسع
ثمره كل شيء.
نعم.
إني لا أسمع خلال قولها التي تعلم ولست علي الرقبة ولا تستفي سجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستقول يا رسول الله أكل شبابي ونذرت له بطني
ونذرت له بطني أي ولدت له أولادا كثيرين. نعم.
حتى إذا استبرح مني وانقطع ولد وانقطع ولد لباقى مني اللهم إني أسمو إليك فلا ظلك حتى نزل إبراهيم لهؤلاء الآيات قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
نعم. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، يعني تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، يعني كانت هي في البيت عائشة إلا أنها كانت بعيدة شيئا ما عن المرأة التي كانت تشكو ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بعيدة فكان يخفى عليها بعض كلامها، أما الله فقد سمع كلامها سبحانه وتعالى واستجاب دعاءها وأغاثها. نعم. كفارة بالترتيب، فإن لم يستطع فإن لم يجد هكذا. نعم.
ومن ظاهر امرأة يوما أو شهرا ونحو ذلك فقال يأتي علي كرب أمي شهرا مثلا فهو مضاعف، إن ضر يمينه فلا خير عليه، وإن أصاب ما قبل المدة الذي سماها لم يكن كفارة بالنار.
من ظاهر من امرأته يوما أو شهرا أو نحو ذلك فقال أنت علي كظهر أمي شهرا مثلا فهو مضاحك، إذا بقي هذه المدة ولم يأتي زوجته فخلص ما عليه كفارة. قال مثلا قال في زوجته هي حرام هي عليه كظهر أمه لمدة شهر رمضان حتى لا يجامعها، ولم يجامعها في هذا الشهر، انتهى شهر رمضان ولم يجامعها لا شيء عليه، لا كفارة ولا شيء. لكن إن جامع إن أراد أن يجامعها فلا بد أن يأتي بالكفارة، أو ظاهر منها ولم يذكر مدة فهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة إذا أراد أن يأتي زوجته. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كنت امرأة أستكثر من النساء، هذا كناية عن كثرة شهوته ووفور قوته. في رواية كان به لمم، يعني كان قوي الشهوة، فخاف أن يأتي زوجته في رمضان فأدخل نفسه في الظهار. نعم.
لا ترى رسول الله يصيب من ذلك ما أصيب، فلما دخل رمضان ظهرت في امرأتي حتى يشرف رمضان، فبينما هي تحدثني إذا تبين انكشف لي منها شيء فوكلت عليها فواقعتها.
لم يصبر، يعني رأى كانت تحدثه في ليلة من ليالي رمضان فلم يصبر فواقع زوجته. نعم.
أصبحت فلما أصبحت بدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله فيما كتابه،
يعني خافوا أن ينزل فيهم قرآن يتلى، قالوا لا نحن ما نذهب، اذهب اليه انت. نعم.
او يقول فينا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول فيسقى علينا عارا، ولكن سوف نسلمك سوف نسلمك بجريرتك،
سوف ايش نسلمك
بجريرتك
بذنبك يعني. نعم.
اذهب انت تذكر شانك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته
الخبر،
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت بذاك، فقلت أنا بذاك.
أنت بذاك يعني أنت فاعل ذلك الفعل، أي أنت المرتكب له، يعني تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. نعم.
فقلت أنا بذاك وأنا يا رسول الله وأنا يا رسول الله قابل المرتكب الله علي الحال فأحفظ رحمه. قال قلت والذي
باعته الحق
ما
اصبحت ان يكون
الا
هذا
في هذا،
يعني فقير ما عنده. نعم.
قال فقلت عليه بتتابعين. قال قلت يا رسول الله وان دخل عليك ما دخل من البلاد الا بالصوم،
قال هذا بسبب الصوم، يعني الصوم كمان شهرين. نعم.
قال فتفضل واصل السكين السكينه. قال قلت والذي باعته الحق لقد زدنا ليلتنا
ما لنا عشاء. أيوة.
قال اذهب إلى صاحب
صدقة بني زريق،
صاحب
صدقة
بني زريق،
فقل له
فليدفعها.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. تتمة القصة ما جابها المؤلف، قال الصحابي أنا فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. هذا تتمة القصة. قال ابن إدريس بياضا بطن من بني زريق، بنو زريق هم من الخفرج من سكان المدينة، من سكان المدينة المنورة. إذا هذا الصحابي رضي الله عنه ظاهر من امرأته شهرا لكنه ما صبر حتى ينتهي الشهر، فوقع على زوجته فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يكفر عن ما فعل وأن لا يقرب زوجته كما جاء في بعض الروايات الأخرى، أن لا يقرب زوجته حتى يكفر. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه فقال أعتق رقبة، قال ما عندي، صم شهرين متتابعين ما يستطيع، قال أطعم 60 مسكين ما عندي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا. في رواية أبي داود وأطعم 60 مسكينا وثقا من تمر، وثقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. إذن هذه هي الكفارة أيها الإخوة. تمسك بالرواية، هذه الرواية التي فيها فأطعم 60 مسكينا، الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر. أما الشافعي فقال إن الواجب لكل مسكين مد. الصاع كم كيلو؟ 2 كيلو و40 غرام. المد ربعه، ربع الكيلوين كم؟ نصف كيلو. طيب يعني الشافعي يقول إن الواجب لكل مسكين يعني ما يقارب 2 غرام تقريبا. وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره ب15 صاعا، وهذا قول أحمد والأوزاعي. اختلفت الروايات أيها الإخوة في مقدار العرق الذي جاء في هذه الروايات. بعض الروايات قالت إنه 60 صاعا، هذه رواية. رواية ثانية 30 صاعا، رواية ثالثة 15 صاعا، وهذه الرواية الثالثة هي الراجحة لأن إسنادها أجود وأحسن، لأن إسنادها أجود وأحسن اتصالا، وهي من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة كما قال الخطابي في معاني السنن رحمه الله. وصحح الألباني هذه الرواية، أي أن العرق هذا الزنبيل، الزنبيل أو الزنبيل الذي كان فيه التمر كان يسع 15 صاعا، والصاع كم؟ 2 كيلو و40 غرام، فيعطي لكل مسكين مدا من تمر أو من زبيب أو من شعير، واضح، أو من بر. هذا هذه هي الكفارة. طيب حكمه، تفضل.
حكمه وقصار الحرام لأن الله أخبر بأنه أنكر من الحول والجور وأنكر على المبارك الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم ألمناتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليأمرون أنكر من الحول والجور وإن الله لعفو غفور.
إذن الظهار أيها الإخوة لا يقدم عليه المسلم لأنه حرام. طيب ما حكم إذا قال الإنسان، إذا شبه الإنسان زوجته بمحرم من محارمه من غير أمه، كان يقول مثلا أنت علي كظهر أختي، أنت علي كحماتي إلى آخره، هل هو ظهار؟ عند جمهور العلماء يثبت به الظهار، يثبت الظهار بكل تشبيه بكل امرأة تحرم عليه على التأبيد. وقد وافق الشافعي الجمهور في قوله الجديد، وأما في فتواه القديمة فقال هذا ليس بظهار بل يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم، كما ورد في القرآن الكريم. يعني خلاف، ولعل قول الجمهور أرجح. طيب ما حكم إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي؟ أنت الآن يعني العكس، فما حكمه؟ هذا عند الجمهور ليس بظهار، لأن الله تعالى قد خصه بالذكور عند جمهور العلماء ليس بظهار. طيب وهو الراجح ليس بظهار، لكن هل عليها كفارة؟ اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال. قول الأول عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج وهو المشهور في مذهب أحمد. قول الثاني ليس عليها كفارة الظهار ولا كفارة اليمين، ليس عليها شيء، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد لأنه ليس بظهار. القول الثالث فيه كفارة اليمين وهو قول عطاء ابن أبي رباح ورواية عن أحمد أشبه تحريم الطعام. إذن المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن ليس عليها كفارة، كفارة الظهار ولا كفارة اليمين، فإنما يعتبر هذا لغوا. واضح يا إخوة؟ طيب انتهينا بهذا من شرح الظهار. نكمل الطلاق الأسبوع يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.